باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه لقد أتاني يوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال رأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج من
مؤديا مؤديا
مؤديا
مؤديا يعني كامل الأداء أداء الحرب. نعم.
قال رأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها. فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
فعسى نعم
فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك أن لا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا
كالثغبي
إلا كالثغبي شرب صفوه وبقي كدره.
نعم هذه الترجمة من دقائق تراجم الإمام البخاري رحمه الله استنباطاته ودقة فهم القضية. باب عزم الإمام على الناس ما يطيقون. عزم الإمام يعني أمره على الناس يعني إذا أمر الناس بشيء. باب عزم الإمام يعني المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. باب عزم الإمام على الناس يعني أمر الإمام الناس إذا أمرهم بشيء وعزم عليهم. قال قيلها الناس فيما يطيقون يعني باب عزم الإمام يعني أمر الإمام على الناس محله فيما يطيقون. إذا عزم الإمام على الناس وأمرهم بأمر أوجب عليهم هذا فيما يطيقونه وقيد ما يطيقونه. مع الترجمة وجوب طاعة الإمام أن وجوب طاعة الإمام في الأمر الذي يأمرهم به محله فيما لهم به طاقة الشيء الذي يطيقونه. باب عزم الإمام على الناس عزم أمر الإمام على الناس محله فيما يطيقون. ذكر حديث عبد الله هو عبد الله بن مسعود لأن أبا وائل من أصحابه عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. إذا كان ابن مسعود ما يعني ما عرف الجواب توقف. إذا كان ابن مسعود الصحابي غير توقف يستوي مثل التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر. قال ابن مسعود لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه ما عرف الجواب. فقال هذا السؤال نظر السؤال اللي وجه لعبد الله قال السائل أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها. أرأيت يا عبد الله بن مسعود رجلا مؤديا يعني كامل الأداء أداء في الحرب نشيط يخرج في الحرب مع الأمراء في الجهاد يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نصيها يعني يأمرنا الأمير في أشياء لا نصيها وفي المعنى لا ندري أهي طاعة أم معصية. عرفتم السؤال؟ هذا السؤال موجه لعبد الله بن مسعود. يقول الرجل في عبد الله يا عبد الله بن مسعود أرأيت رجلا مؤديا كاملا أداء الحرب عند استعداد حرب نشيط خرج مع الأمير في الغزو فأمره الأمير بأشياء لا يطيقها ماذا يعمل؟ هل ينفذ أو لا ينفذ؟ فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها يعني لا نطيقها أو لا ندري أطاعة المعصية. ابن مسعود ما عرف الجواب. فقلت له والله ما أدري ما أقول لك. إذا كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل توقف فكيف الآن كثير من الناس الآن صارت الفتوى الآن يتلاعب بها صارت الفتوى كل يفتي بما يشهد في الصحف القنوات الفضائية ويفتي أنصاف المتعلمين والجحال ولا يبالي وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل توقف لا ما أدري ما أدري ما الجواب. ولهذا قال إذا أخطأ العالم لا أدري استبق مقاتل. فقلت له والله ما أدري ما أقولك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة واحدة إلا مرة حسنة فعله وكنا مع رسول الله فإذا أمر بأمر مرة واحدة تسلنا وإن أحدكم لم يزال بخير ما اتق الله. يقول لا اتق الله. وإذا شك في نفسه شيئا سأل رجلا فشفاه منه. المعنى أن من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يبحث أو يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا صار عندك شيء شك في بعض الأمور لا توقف حتى تبحث عن أحد من أهل العلم يدلك على الشفاء. شفاء العي السؤال، شفاء الجهل معه السؤال، شفاء العي السؤال. وإن أحدهم لم يزال بخير ما اتق الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه الله. اللي فيه أن من تقوى الله أن لا يقدم الإنسان على ما يشك فيه حتى يبحث أو يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه الشفاء. والمراد بما يشك فيه ما يتردد في جوازه وعدمه. ويعيد الحديث دع ما يربك إلى ما لا يربك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. لكن بعض الناس الآن ما يبالي يفعل ثم على الفراغ إذا فرغ راح يسأل. يدل على ذلك الأسئلة يسأل كثير من الناس. بعض الناس يسأل واحد يسأل اليوم يقول فيه يفعل هذا يفعله في الأسواق يأتي إنسان مثلا يستأجر دكاكين يقول كذا فإذا صار عليه حاجة قال لإنسان أعطني 100,000 أعطيه 100,000 وأعطيه كل شهر 4,000 يعني يبقى 4,000 يجعلها يأجلها ربا صحيح أعطيه 100,000 يعني واعتبر هذا نقل قدم ويعتبر 100,000 اعتبر نقل قدم بدون شيء سلف 100,000 ويعطيه 4,000 كل شهر 4,000 يستر ربا صحيح ولا يسألون ولا يسألون ولا يبالي. بعض الناس يكون له استحقاق عند الدولة من المزارعين ولكن سيتأخر بعد سنة يأتي إنسان يستغرق 10,000 يقول إنسان أنا محتاج يأتي إنسان يعطيك 3,000 ولا أتقبل الدولة يأخذ 2,000 يبيع 10,000 ب2,000. بعض الناس يصير له مرتب الآن ويعطى يوم 20 الراتب ويريد الصرف ولا يصرف إلا في آخر الشهر يقول أنا أريده الآن فيأتي البنك يقول أصله ثلاثة لكن بشرط تعطيه 5,000 أو 100,000 أصله ثلاثة هذا ربا ولا يبالي والناس ماشيين على هذا ولا يسألوا. كثير من الناس ما يسأل ولا يبالي. وبعضهم إذا حصل له فراغ أو جاء مناسبة بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين سأل. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أحدكم لا يزال بخير ما اتق الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه الله فشفاه منه. يعني أن على الإنسان أن لا يقدم على الأمر الذي يشك فيه حتى يبحث ويسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاءه ويتوقف في الأمر الذي يشك فيه ويتردد فيه. ثم قال ابن مسعود وأوشك ألا تجده، يعني أوشك يعني يقرب ألا تجده هذا الذي يشفيكم ويجيبكم عن السؤال الذي يشكل عليكم. إذا كان هذا في زمانه في القرن الأول وهو مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنه كيف في القرن الخامس عشر وما حصل من الأمور العظيمة وما أشبه الليلة بالبارحة الفتن اللي وقعت في هذا الزمان الآن والتبس حصل في التباس تدعو الأحاليم الحيران وتوقع كثير من العلم الإشكال فيها. ثم قال ابن عباس بن مسعود وأوشك ألا تجد، ثم قال والله الذي لا إله إلا ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفه وبقي كدره. أقسم حلف لأنه ما يذكر ما مضى، يعني ما غبر من الدنيا ما مضى، يعني اللي مضى عليه من عمره ما يذكر. كالثغب، الثغب بسكون المعجمة هو الماء يكون في ظل فيبرد هما بارد شبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه وما بقي منها بما تأخر من شجره. فهذا الماء الصافي شرب صفو هذا الماء على عبره بما مضى وبقي على الفجر المستقبل. شوف الله في كلام في كلام الشارع استقامة بعده. نعم
قوله ما غضب بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى وهو من الضاد وهو من الضاد يطلق على ما مضى.
قوله قبل هذا يمكن قوله لا نقصيها قوله لا نقصيها
أي لا نقيقها لقوله تعالى علما لن تحصوه. وقيل لا ندري أي هي طاعة من معصية والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به والثاني موافق لقول ابن مسعود وإذا شك في نفسي في نفسي شيء فسأل رجلا فشفاه منه أي من تقوى الله ألا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاءه. وقوله شك نفسه في شيء من المقلوب إذ التقدير وإذا شك نفسه في شيء أو ضمن شك معنى لصف والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه. وقوله حتى يفعله غاية لقوله لا يعزم أو العزم الذي يتعلق به المستثنى ومضى. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجاب ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا لتقوى الله تعالى. قوله ما غبر المعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى وهو من أضداد يطلق على ما مضى وعلى ما بقي وهنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي هو بالماضي هنا أشبه فقوله ما أذكر والثغر لمثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحها. قال القزاز وهو أكثر وهو الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروخ. وقيل وما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة فيصير مثل الخدود فيبقى الماء فيه فتصفه الريح فيصير صافيا باردا. وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلك. فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه وما بقي منها بما تأخر من كدره. وإذا كان هذا في زمان مسعود وقد مات وهو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن عظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جراء.
نعم إذا كان قبل مسعود في الصدر الأول قبل الفتن كيف حالنا لا اللهم صل وسلم. نعم
وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام وأما توقف مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فالإشكال الذي وقع له من ذلك وقد أشار إليه في بقية الحديث. ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من أمر كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مقوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من فساد وإن أجابوا بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يخلي به ذلك الفتنة. فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله.
نعم الاستفادة من التوقف في الإفتاء في ما أشكل الأمر مثل مثاله لو سأل بعض الأجناد بعض الجنود لو أن بعض الأجناد استفتى وقال إن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيع هل يطيع الإمام ولا ما يطيعه؟ هذا السؤال يقول المرء من أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما يصيب من الفتنة ماذا يعمل يتوقف إذا أجابه قد يجب على استطيع الإمام أشكل الأمر له قد يصيب الفساد أمره بأمر مجالة الشهر وإن قال لا تجي لا تطيع الإمام أشكل جاي الفتنة فماذا يعمل يتوقف قد يتوقف. إذا كان هذا مثال الآن وما أشبه الليلة بالبارحة مثل حال الآن الحروب والتجمع حول الكفرة وبالمناسبة ينبغي للإنسان أن نقدر العلماء وأن يراعي أحوالهم. إذا كان هذا ابن مسعود رضي الله عنه توقف في هذا الأمر وأنه قد يشكل الإنسان ينبغي الإنسان يلتمس عذر للعلماء. كثير من الناس الآن يتكلمون في العلماء ويرتابونهم هذا من الصائب من البلح. حتى قيل لي سئلت مرات حتى قيل لي إن بعض الناس يرتاب العلماء ويسبهم وقال لي بعض الإخوان
حتى في ناس يحضرون الدروس ويكفرون في هذا الباب وانهم يحضرون الدروس هذه مصيبة. يعني مذهب الخوارج كفروا العلماء.
قال احد الاخوان انهم يحضرون الدروس هنا وفي غيره انهم يكفرون العلماء.
اعتنقوا مذهب الخوارج نعوذ بالله. كيف يطلب العلم وكفر العلماء؟ لحوم العلماء مسمومة. الواجب على الانسان يلتمس العذر. الزمان زمن فتن. العالم قد يتوقف ما يتبين له الامر. ابن مسعود قال توقف مثل ما وجه السؤال. لو وجه سؤال قيل له ان عينني في امر كذا هل يجيبه ولا يجيبه؟ ان اجابه في اشكال وان لم يجب في اشكال يتوقف. ومثل ما هو الحروب والفتن الان في اشكال وفي اتباع امور عظيمه قد يلتمس على العالم على طلبة العلم وعلى كبار العلماء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع العلماء والعلماء الصغار ويشاورهم في الامر المشكل ويتوقف رضي الله عنه والصديق يتوقف. فكيف بنا نحن كيف يليق بالمبتدئين من الطلاب ان يكفرون العلماء ويتكلمون في اعراضهم؟ اعتنقوا مذهب الخوارج. مذهب الخوارج تكفير في المعاصي. كيف يطلبون العلم ويحضرون الدروس وهم على مذهب الخوارج يكفرون العلماء؟ أو وهناك من يغتابهم ولكن يغتابهم ويتكلم في أعراضهم ويقول أنهم مقصرون وأنهم مداهنون وأنهم كذا. لا يجوز. يحوم العلماء مسمومة والغيبة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الغيبة بأكل اللحم الميت. هل يستطيع أن يأكل اللحم الميت؟ ما يستطيع. فكيف إذا كان هذا اللحم لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك مسلم؟ هذا الغيبة. وكيف إذا كان عالم؟ أشد وأشد. واجب الحذر من غيبة ولسنة غيبة العلماء وغيبة الأمراء أعظم وأعظم وأشد. لأن غيبة العلماء والكلام في العلماء يؤدي إلى عدم الاستفادة منهم والأخذ من علمهم. يحدث فجوة بين الناس وبين أهل العلم. إذا اغتاب الناس العلماء منا ناخذ عمن؟ نستفتي من؟ نستفتي نروح للمهندسين ولا للتجار نسألهم ولا للرياضيين ولا لمن نذهب؟ ولا لأهل القرى نستفتيهم ولا نروح لمن؟ ولا للصيدلي ولا للطبيب نسأل من عن ديننا؟ ما دام العلماء سبوا وقيل أنهم كذا وأنهم فيهم كذا وفيهم كذا انصرف الناس عنهم يأخذون دينهم عمن؟ من نسأل؟ نروح لمن؟ للأطباء؟ نروح لمن؟ لمن؟ لأهل الفلك؟ لأهل الرياضات؟ من نسأل؟ نصيبها من وصائف هذا بلاء. يعني الآن وجد انتشار كثير من الشباب فبعضهم يفتون ويقسمون الناس إلى أقسام إن هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ويسبون ويكفرون ويقسمون الناس وهذا يأخذون منه وهذا لا يأخذون منه. صار أهواء وصاروا أشياء وأحزاب. الواجب الحذر من شر اللسان. الواجب على طالب العلم أن يحذر من هذا الأمر العظيم ويحذر من الغيبة والنميمة ويحذر من الكلام في العلماء وفي الأمراء ويتأدب ويمسك لسانه حتى لا يهلكه يورده الموارد. وفق الله الجميع فأستغفر الله لمن نعم.
باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو البزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم أنزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
نعم. وهذه الترجمة هذا الحديث فيه صيام الذي يصوم سنة يقاتل أول النهار، لأن أول النهار فيه بركة وبركة أمتي بكورها، وإذا لم يقاتل أول النهار في بعض الأحيان وتأخر عن أول النهار لأنه يؤخر القتال حتى تزول الشمس، يعني تميل الغروب بعد الظهر، لأن الرياح تهب بعد الزوال يحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة النشاط، تهب الرياح وينزل النصر، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى بعد الزوال، تهب الرياح وينزل النصر وتفتح أبواب السماء رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن تمني لقاء العدو، يقول خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس حتى زالت الغروب، ثم قام الناس خطيب فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لا يتمنى الإنسان لقاء العدو لأنه ما يدري هل يصبر أو لا يصبر، ما يدري ماذا يعدو له، ما يدري لعله يفتن لعله يفر، لأن الأمر عظيم ليس بالأمر الأهية، قتال إنسان يبذل نفسه وروحه، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، العافية لا يعدلها شيء، فإذا لقيهم فاصبر، إذا ابتلي الإنسان ولقي العدو لا بد من الصبر، لا بد من الصبر ولا يجوز الفرار. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره في مشقة، والجهاد لكن طلب الجهاد فيه قول عظيم وكل إنسان يجاهد، لكن ما ينبغي أن يتمنى لقاء العدو، ويسأل الله العافية، فإذا لقي العدو وجب عليه الصبر. ولهذا قال النبي فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، قتال الأعداء يعني أن القتال والجهاد تحت ظلال السيوف يؤدي إلى الجنة، لأنه موعود بالجنة المجاهد والمقاتل والشهيد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة، بأن لهم جنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله نفي بمعنى النفي، وفعلا لا أحد أوقع بعهد من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي أنه ينبغي الإنسان أن يضرع إلى الله ويلجأ إليه ويسأله النصر على الأعداء، ما عداد العدة، فهو يعد العدة ويصبر ويقاتل ويعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، وبعد ذلك يتضرع إلى الله ويسأله النصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حثهم على الصبر. ثم قال اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، كالدعاء اللهم انزل الكتاب القران ومجري السحاب وهزم الاحزاب، الاحزاب الكفر يتحزبوا وتجمعوا، اهزمهم وانصرنا عليهم، يجمع بين الدعاء والتضرع الى الله وبين علاج العده والسلاح والصبر، يصبر ويقاتل ويضرع إلى الله ويستنصر الله ويسأله النصر على العبد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب استئذان الرجل الإمام لقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت أعيا، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك، قال أفتبيعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، قال
ولم يكن لنا ناضح غيره، نعم
ولم يكن لنا ناضح غيره، قال فقلت نعم، قال فبعني، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.
فقار ظهره يعني الحمل، الحمل عليها الحمل اللي عليه يؤديه المدينة. نعم اشترط اشترط نعم فقارة فقارة الله. نعم
قال فبعني فبعته إياه على أنني فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت به فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا.
نعم هذه الترجمة في استئذان الرجل الإمام لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على من الجمع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله. فجعل الاستئذان ثالثا للإيمان بالله ورسوله. قال المؤمنون هم الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله ويستأذنون إذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. والأمر الضابط بالأمر الجامع الطاعة التي يستمعون عليه مثل الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشبه ذلك. فكانوا في الأول في الجمعة إذا اجتمعوا الجمعة يستأذنون يقوم الواحد منهم فإذا قام عرف أنه له حاجة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج إلا باستئذان. وكذلك كان في الجهاد هذا وصف المؤمنين. المؤمنون هم يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على الجامع أو اجتمعوا عليه لا يذهب حتى يستأذن. هذا من الإيمان بالله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على الجامع لم يذهب حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض الشأن فأذن لما شئت منهم. يريد على أن الإمام مخير ليأذن لبعض ولا يأذن لبعض. ولهذا أبوه قال بعض استئذان الرجل الإمام يعني استأذن في الجهاد ما بدون استئذان. ثم ذكر حديث جابر والشاهد من قوله فاستأذنته قلت يا رسول إني عروس فاستأذنته فأذن لي. أن جابر استأذن ذكر حديث جابر في قصة بيعه البعير وسبق مرات وأن فيه في فوائد من جواز بيع الإمام مع أحد الرعية إذا لم يكن فيه محاباة وفي جواز المماكسة لأن المماكسة وقعت بكذا أو بكذا في حسن القضاء بزيادة الثمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وزاده أمر بلالا أن يزن له ويرجح زيادة. وفي جواز بيع وشرط إذا باع جابر اشترط أن يوصل الحمل إلى المدينة واختلف الشرطين الخارجين عن مقتضى العهد والعقد. أما لو اشترط أن يرهنها أو يكون البيع صفة كذا وكذا فهذا داخل في مقتضى العهد. ومن الحكمة في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر أن يذكو في نفسه لأنه أعياه وأتعبه في الأول أتعبه متأخر فيه علامة من علامة النبوة الذي ضربه فصار سيرا وتقدم الجيش وكان في الأول أتعبه متأخر مجرد ما نخذه مجرد ما أصابه أنه ضربه تقدم وصار سيرا. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه البعير والثمن أعطاه الثمن وأرجح أعطاه زيادة ثم أعطاه الثمن ثم أعطاه البعير الثمن والبعير وصليته بحاجة لكن يريد أن يعلم الناس في البيع والشراء. هي فضل جابر رضي الله عنه في أن تزوج البكر على السيد قال هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك. وفي فضل جابر حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه قال ليش تزوجت بكر لذهب قال يا رسول الله طيب قال لماذا يعني قال يا رسول الله إن أبي توفي استشهد يوم واحد وترك أخواته ستة أو سبعة وكذا
فكرهت أن أتي بجارية مثلهن. جارية تلعب معهن لكن أتي بثيب تقوم عليهن وتصلحهن وفي الأرض وتنشطهن وتقوم عليهن فقال أحسن أوصف. قدم مصلحة أخواته على أصل نفسه فذهب بثيب حتى تقوم بمراعاة أخواته تحسن ويتقى. أما لو أتى بجارية فقط مثلها تلعب معهن ولا تستفيد أخواته منها. فلهذا قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وارضاه. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. المغيرة راوي الحديث المغيرة يقول هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا, يعني هذا أي البيع بمثل هذا الشرط حسن في حكمنا به لا بأس بمثله لأنه أمر معلوم لا خلاف فيه ولا موجب للنزاع. نعم.
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه. فيه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه الترجمة أشار إلى الحديث السابق جابر غزا وهو حديث عهد بعرسه بعدما تزوج لا بأس. نعم.
باب من اختار الغزو بعد البناء. فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا يشير إلى حديث أبي هريرة فيه أن غزا نبي من الأنبياء وقال لا يسبعني رجل ملك قطع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. هذا هو الشاهد, يعني عقد على امرأة وهو يريد أن يدخل ولم يدخل لأن النفس تكون متعلقة تشوفا فلا ينبغي من جهد حتى يدخل بامرأته حتى يزول ما في نفسه. وكذلك من ملك خلفاته ويريد أولادها حتى تلد لأنه متشوف بها. وكذلك من ولا يسبعني من بنى بيوتا وهو يريد أن يسقفها, يعني متعلقة فيها لا يسمع عليه أحد إلا غير متعلق يعني بشيء يشغله يكون فارغ البال. فالذي عقد على امرأة متشوف إلى الدخول بها وهي الجماع, والذي عنده غنم أو إبل خلفات يريد أن ينتظر أولادها متشوف نفسه إلى أن نرى أولادها, والذي بنى بيوتا ولو سقف فمتشوف إلى أن ينتهي من البيت وسقف. هؤلاء انشغلوا بهذه الأمور. يقول لا يسمع لواحد إلا قد زال ما يشغله. وهذا الشاهد من اختار الغزو بعد البناء بعد الدخول بالمرأة قال النبي والنبياء وقال لا يسمعني أحد ملك ضوء امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني يعني أن يدخل بها من مرض الدخول لأنه يخف ما في نفسه إذا دخل بها. نعم.
باب مبادرة الإمام عند الفزع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
سبق هذا كره مرات المؤلف قصة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة وأنه ركب وعري وقال ما رأيناه من شيء وإن وجدناه لبحرا, يعني وجدناه واسع الجري. نعم. فالنبي بادر وهو الإمام بادر عند الفزع. نعم.
باب السرعة والركض في الفزع. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فزع الناس فركض فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم.
نعم هذه تبدأ بالسرعة والركض عند الفزع. لما حصل فزع بالمدينة أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وركب الفرس ثم وكان فرس بطيئا لكنه صار ركب صار يسير سريعا فركب الناس يركضون خلفه فاستقبلهم وقد استبرأ الخبر وقال لم تراعوا يعني ليس عليكم روع ما في شيء إنه لبحر يعني الفرس واسع الجيد فما سبق بعد ذلك اليوم يعني الفرس كان بطيئا ثم بعد صار لا يسبق. نعم.
باب الخروج في الفزع وحده.
كان يريد أن يذكر نفس الحديث السابق الذي خرج في الفجر وحده تقدم الناس ثم لما جاءوا قابلهم قد رجع وقال لا تراعوا ولا تراعوا خرج وحده هذا يدل على شجاعة العظيم عليه الصلاة والسلام.
باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي قلت أوسع الله علي قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. قال عمر رضي الله عنه إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد رضي الله عنه سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حللت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت.
هذا الترجمة للجعائل والحملان في السبيل يعني في سبيل الله. والجعائل جمع جعيلة وهي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه. يعني رجل يدرس ويعطي جعالة يعني أجرة لشخص يغزو عنه في سبيل الله. والحملان الحمل يعني الحمل في سبيل الله. هل يجوز الإنسان أن يجعل جعل لشخص يغزو عنه وهو جالس؟ قد يكون جالس لأنه كبير السن أو لأنه يعني لأسباب لا يجوز فأعطى أجرة لشخص يغزو عنه في سبيل القاتل. اختلف العلماء في الجعائل فكره أصحابه أبي حنيفة إلا إن كان بمسلمين ضاع وليس في بيت المال شيء. يعني يقول أن ما يعطون الغزاة يعطون من بيت المال مرتبة بيت المال. أما شخص يستعجل شخص يغزو عنه هذا في خيار. قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه. لا يجوز إنسان أن يغزو بجعل يأخذه وإنما يجوز من السلطان يعني بيت المال. وكره مالك أن يؤجر نفسه أو فرسه في الغزو. وألف باب الجعائل والحملان في السبيل في سبيل الله. قال مجاهد قلت لابن عمر الغزو يعني عليك بالغزو حس على الغزو جهاد. قال يعني ابن عمر لمجاهد إنه يحب أن أعينك بطائفة من مالي يحب أن أعينك بشيء من المال على الجهاد. يعني يقول لمجاهد يحب أن أعينك بشيء من المال تغزو به وتجاهد. فقال مجاهد قلت أوسع الله عليك ما في حاجة تعطي المال أجاهد من مال. قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. قال أنت غني غناك لك أنا أحب أن يكون شيء من مالي في سبيل الله. هذا دليل على أن ابن عمر يرى أنه لا بأس به أن يعطى ابن عمر قال يعطيه حين في شيء من مال. قال عمر إن الناس يأخذون من هذا المال يجاهدون ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن حق بالمال حتى نأخذ منه ما أخذ. يقول عمر الناس يعطون مال ليجاهدون ثم لا يجاهدون فهؤلاء لا يجاهدون إما أن يجاهدوا وإما أن نأخذ المال منهم. وقال طاووس مجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك.
طاووس المجاهد يقول إذا أعطيت مال لا تصرفه، إن شئت شاهد له وإن شئت أبقي عند أهلي، لكن يحمل هذا يعني إذا خرج، إذا خرج إن شاء شاهد له وإن شاء وضعه عند أهلي، أما إذا لم يخرج فإنه يخرج منه كما قال عمر رضي الله عنه. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتري باستفهام، أصلا أشتري سهلت الهبزة وطرت بدة سهلت الهبزة الثانية أشتري يعني أشتري، قال لا تشتره ولا تعود في صدقة. في الطريق الثاني قال أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس يعني حمل رجلا حمل تمليك، حمل رجلا على حمل رجلا على فرس في سبيل الله بأن ملكه إياه ليجاهد به، يعني أعطى عمر شخص فرس يقاتل به في سبيل الله، هذا الرجل باع الفرس فوجده عمر وباع في السوق، فأراد عمر أن يبتاعه يعني يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريه، فقال لا تبتاعه يعني لا تشتريه ولا تعود في صدقه، وفي اللفظ الآخر وإن أعطاكه بدرهم فإن العائدة في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. معلوم أن عمر أعطاه إياه ملك إياه ويريد أن يشتري بماله، قال لا لا تشتري يعني خرج من بالك الآن وأنت سمحت به نفسك في سبيل الله فلا تعود إليه، لأنك إذا عدت إليه لا بد تتعلق نفسك به، ولأن الذي أعطيته إياه قد يسامح في بعض القيمة، يستحي منك يسامح في بعض القيمة، إذا كنت أعطيته إياه ملكته إياه ثم أراد أن يبيعه عليك لا بد سامح، فيكون هذا وهذا الشيء الذي يسامحك فيه عود منك على الشيء الذي أخرجته لله، إذا أخرجت الإنسان شيء لله لا يعود فيه حتى ولو بالشراء. حملت على فرس يعني حملت رجلا على فرس في سبيل الله بأن ملكه إياه ليجاهد به فوجده يباع، في اللفظ الآخر أضاعه الذي أعطيته إياه، فظننت أنه يبيعه برخص، فأراد أن يبتاعه يعني ويشتري، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه يعني لا تشتري، وفي اللفظ الآخر ولو أعطاكه بدرهم ولا تعود في صدقتك، وفي اللفظ ولا تعود في هبتك فإن العائد في هبته أو في صدقة كالكلب يقيه فيه ثم يبيع فيه ثم يعود في قيئه. والحديث الثاني شاهد لقوله والحملة في سبيل الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، هذا في فضل الجهاد في سبيل الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو أحيانا وأحيانا يرسل سرية، فالسرية التي تخرج من المدينة وليس معها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة التي معها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات في سرايا، الغزوات التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية التي تخرج قطعة من الجيش يؤمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم واحد ثم يرسلها تغزو، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن كل سرية يخرج معها، لكن ما الذي يمنعه؟ يمنعه أن الصحابة إذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يريدون أن يغزوه ولا يريدون أن يفارقوه، فالصحابة يريدون أن يعني أن يجاهدوا معه، وكثير من الصحابة ليس عنده ما يتجهز به، ما عندهم مال ولا عندهم حمولة ولا عندهم إبل تحملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يحملهم، فيشق عليهم أن يتخلفوا عنه ويشق عليه ما يشق عليهم، فلهذا يتخلف، قال لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة يعني أحملهم عليها، ما عندي راحلة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني. ثم بيّن فضل الشهادة وفضل الجهاد، قال ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله ثم فقتلت ثم وحيد ثم قتلت ثم وحيد مرتين، ثم في الآخر وددت أني قاتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقاتل ثم أحيا ثم أقاتل أربع مرات ثم أحيا أربع مرات، وفي اللفظ الآخر لو يعلم الشهيد ما عند الله لأتمنى أن يقتل عشر مرات، هذا في فضل الشهادة. نعم، كلام الشارع على الخلافة، قال ابو بطال السطر الثاني من الشرح باب الجعائر، السطر الثاني قال ابو بطال اخر السطر الثاني ان اخرج الرجل ماله شيئا فتطوع به باب الجعائر. نعم،
قال ابن بطال ان اخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به او اعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع به، وإنما اختلفوا فيما إذا أبجر نفسه أو فرسه في الغزو، فكره ذلك مالك وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن، وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان للمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء. فقالوا إن عان بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدن. قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره.
يعني يعطى مرة بيت المال السلطان، أما أن يعطى يستعجل الشخص يغزو فلا يجوز. يعني الشافعي ما يجوز، لأنه ينبغي أن يكون لله الجهاد لله ما يغزو. نعم.
لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله وقع عن الفرض، ولا يجوز أن يستحق على غيره عوض انتهاء. ويؤيد هنا رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يمتع القاعد الغازي بما شاء، فأما أنه يبيع غزوه فلا. ومن وجه آخر عن ابن سيرين سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الجعائل فكرهه وقال: أرى الغازي يبيع غزوه والجاعل يفر من غزوه. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي، هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره، أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء.
في آخر الصفحة قبل آخر أربع فصول، ووجه دخول قصة فرس عمر،
وجه دخول حديث أبي هريرة،
هل تأثر الأخيرة والأربع؟
قال: وجه دخول قصة فرس عمر رضي الله عنه من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره، فدل على تقوية ما ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ.
لأن يعني عمر أعطى شخص فرس في جهته، وهذا الشخص باعه، ما قاتل به، ما جاهل به، فدل على التصرف الإنسان فيما أعطي. إذا أعطي الشخص مال ليغزو به، فطاووس يرى أنك لا بأس أن تغزو به أو لا تغزو. وبعض العلماء قد يجب عليه أن يغزو. نعم.
وقال ابن المنير: كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل له.
هذه كلام المنير كلام عظيم، هذا ينبغي أن يكتب. وقال ابن المنير: كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، وكذا الأخذ على عمل لا تأهل له. فالموظف الذي ينتقص من الساعات من أول الجو من آخر يجب عليه أن يرد مقابل الساعات التي أهملها. كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ. كلام عظيم. وكذا الأخذ على عمل لا تأهل له، وكذا أخذ العمل وهم أهل الله يرد هذا المال الذي أخذ. هذا كلام عظيم، ينبغي أن يكتب هذا المساجد، يكتب كلام المنير. قال المنير: هل يبغى تكتب حتى يعلم الموظفون، يعلم أصحاب الشركات وغيرهم الذين يهملون الأعمال ويتقصون من الدوام. كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل له، وكذا يعني عمله ليس أهلا له، يرد المال الذي أخذ، يرد الأجر من يعني أجير. نعم. طيب وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثت. نعم. هذا هو الظاهر. يراجع. كلام السارع عليه. نعم. تكلم. شكرا. يحدث سعيد القطان. نعم. يحدث سعيد القطان. يحدث سعيد القطان. أمرك. نعم. مطلق الشركة ولا غيره، كل من أخذ عمل يلتزم ولا يرد المال اللي أخذه، سواء موظف ولا شركة ولا بأي عمل. نعم. وكذلك إذا تولى عمله ليس أهل الله كذلك يرد. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليك، السائل من بريطانيا: ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ حول واجب عامة الناس نحو العلماء؟
ها؟ إيش هو؟
يقول: توجيهكم يا فضيلة الشيخ.
نعم.
قبل قليل.
نعم.
توجيهكم يا فضيلة الشيخ حول واجب عامة الناس نحو العلماء.
نعم.
توجيه أثبت الصدور فجزاكم الله خيرا.
نعم.
وهل يمكن يا فضيلة الشيخ استفاضة؟
وهل إيش؟
وهل يمكن يا فضيلة الشيخ استفاضة في واجب العامة الخاصة في هذه الفتن التي نعيشها الآن؟ وأيضا توجه كلمة لجميع العلماء بالتفاعل مع الأحداث وإفتاء العامة قبل أن ينفضوا من حولهم يقعوا في شباك أنصاف المتعلمين في الفضائيات.
الواجب على من كان عنده علم أن يبدي ما عنده من العلم، وإذا كان عنده إشكال يتوقف. والواجب كما سبق الواجب احترام العلماء وتقديرهم والتماس العذر لهم. بعض الناس ما يدري،
في نفسه شيء ثم يصب جام غضبها على العلماء. ولدري العالم عنده أمور وعنده أشياء وينظر في الأمور الآن ويقارن بينها ويقيس الأمور بأشباهها وينظر الأدلة هل هذا ينطبق عليها وما ينطبق عليه. فعند التوقف ينبغي إحسان الظن. ولا شك أن وما كان عنده عليه هذا أمد ما عنده من العلم وما أول ما كان عنده إشكال يتوقف. الناس يختلفون في الأفكار هكذا قد يكون هذا الأمر واضح لبعض العلماء وقد يكون خفي ويكون خفي عند آخر. فمن كان عنده الأمر واضح يفتي بما عنده حسب ما ظهر من الأدلة ومن عنده إشكال يتوقف. ولكن لا يجوز للناس أن يقعوا في أعراض العلماء ويتكلموا وتنقصوهم ويتكلموا في أعراضهم عليهم أن يلتبس العذر كما سبق أن الصحابة يشكل عليهم الأمر عمر وعمار وابن مسعود لما أشكل عليهم في مسألة في السفر إذا لم يجد الإنسان ماذا يعمل توقع ابن مسعود قال ما يدري ماذا يقول مع أن الآية واضحة فلم تجد ما فتيمون قال لا يصلي حتى يجد الماء. هذا في البخاري ابن مسعود قال لا يصلي حتى يجد الماء. وقال كذلك عمر فبين لهم عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في التيمم لما لم يجد الماء. قال عمر نسي قال نوليك ما توليت. قال تذكر يا أمير المؤمنين كنت في بس فعم عنك فنبثوا عم أنا فتمرت كما تمرر الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول هكذا بضرب بيده الأرض. قال نوليك ما توليت نسي. إذا كان يشكل هذا على الصحابة قد يكون الأمر واضح يشكل على الأمر لا. قد تكون مسألة واضحة يشكل على الأمر ويعلمها بعض من هو أقل منهم علما. المقصود من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يلتمس عذر للعلماء وليس له أن يتكلم في أعراضهم. نعم.
السائل أسئلة من فرنسا يقول هل يجوز للعام أن يفتي في مسألة إذا كان يعرف جوابها بالأدلة؟
العام ينقل إذا كان متأكد ينقل ينسب ويقول قال فلان العالم فلان كذا في هذه المسألة كذا وكذا أنا سمعته يقول كذا وكذا ما يفتي لكن ينقل يقول سمعت فلان كذا وكذا سمعت فلان في يفتي في بنور الدرب كذا وكذا ينقل كلامه بعد التأكد. لا بد من التأكد من كثير من الناس أيضا ينقل نقل خاطئ مغلوط وبعضهم يروي بالمعنى هذا ما يصح. لا بد تنقل اللفظ الذي سمعته ومتأكد. نعم.
يقول السائل كذلك في فرنسا هل يشترط إذن ولي الأمر خروج الجهاد الدفع؟
لا الدفع إذا قال العلماء إذا هاجم العدو بلدا بلاد المسلمين صار فرض عين على كل أحد الجهاد كل أحد على الذكر والأنثى والصغير والكبير ولا أحتاج إلى الوالدين ولا غيرهم لأن المسألة وصلت الآن وصلت إلى النفس دفاع عن نفسها. إذا هاجم عدو بلد بلاد المسلمين وجب على البلد أن يدافع عن أنفسهم ولا يستنزف أحد. فإن لم يندفع العدو وجب على من حولهم فإن لم يندفع وجب على من حولهم حتى يجب على المسلمين جميعا. نعم.
هذه امرأة تسأل تقول خالتها المسلمة أصلا التي لا تصلي متزوجة من نصراني كافر هل يجوز لها أن تقدم لها المساعدة أو تقدم الهدايا لابنها؟
هي لا تصلي
خالتها المسلمة أصلا لا تصلي التي لا تصلي
لو صلي غير مسلم كانت لو صلي لست مسلمة يعني أنها مسلمة بالاسم يعني تتسمى تنتسب إلى الإسلام إذا كانت لا تصلي فلست مسلمة. ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر النصراني. على كل حال تسأل عن إيش عنه
هل يجوز أن تقدم لها مساعدة أو تقدم الهدايا لابنها
لابنها
نعم.
ابن المرأة هذه
خالتها
على كل حال هذا الزواج الزواج اللي يعني في كلام الآن تزوج نصراني من امرأة لا تصلي مسألة إذا كان هذا الولد مسلم حسرت حاله يعني وقدمت له هدية وأحسن فيه فلا بأس إذا كان مستقيم ومؤمن. نعم.
والهدية خالتها كذلك
ها أو عليها النصيحة قبل الهدية، على النصيحة تتوب إلى الله، حافظ على الصلاة وتنفصل عن هذا النصراني. هذا أول، هذا أعظم هدية، هذه الهدية، هدية النصيحة، تنصحها بها تتوب إلى الله وتحافظ على الصلاة وتنفصل عن النصراني. أما هدية المال هذا أمر سهل. نعم.
ما حكم الاستماع لمن يتصدرون للدروس والفتاوى في الفضائيات؟ وهؤلاء الدعاة أصحاب معاصي من إسبال أو حلق لحية، فما توجيهكم لذلك؟
لا ينبغي. يقول بعض الأستاذ إن هذا الدين، فانظروا عما تحدث مدينكم، إذا كان ظاهر عليه ظاهر المعصية وإسبال حلق لحاء، هذا يعني أعلن المعصية وأشاعها وفضح نفسه، فلا ينبغي إذا أعلن عن فسقه، فلا ينبغي أن يأخذ منه العلم. نعم، إن هذا العلم دين، فانظروا عما تحدث مدينكم. نعم.
هل التخلص، هذا يقول هل يصح الذهاب للجهاد للتخلص من هموم الدنيا وعنائها ومشاكلها، وإذا قتل فهل يكون
يعني جهاد لجاهد لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، وهو جاهد لإزالة الهموم، الهموم تزول بذكر الله، ذكر الله وتلاوة القرآن، لكن جاهد إذا كان جاهد لإعلاء كلمة الله. نعم.
هناك من يقول في قوله صلى الله عليه وسلم
معصر،
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يقول إن هذا نفي شرعي لا وجودي، لأنه قد يوجد سمع وطاعة للأمراء في المعصية، فهل هذا صحيح؟
لا سمع ولا طاعة، المراد لا سمع ولا طاعة في المعصية، يعني فلا يسمع له ولا يطاع في المعاصي، يعني هذا نهي، نهي، هذا نهي، وقد يوجد أساس وجود شيء آخر، قد يسمع بعض الناس في المعاصي لكن النبي ينهى عن السمع والطاعة في المعاصي، وما عدا المعاصي فإنه يسمع له ويطاع. نعم.
يقول أحسن عليك، ما هو أفضل وقت للدعاء للجهاد في سبيل الله؟ ما هو أفضل وقت للدعاء للجهاد في سبيل الله؟ يعني يستجاب الدعاء في أي وقت يستجاب الدعاء، يطلب منكم الدعاء للمجاهدين.
أسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يؤيدهم ويثبت أقدامهم وأن يقتل أعداءهم. وقت الدعاء عند القتال، عند القتال يجمع بين الأمرين، استنصر كما فعل النبي في غزوة بدر، استنصر الله على، قال اللهم إني أسألك نصرك الذي وعدتني، ورفع يديه سقط رداءه ولح في الدعاء سقط عن كتفه، فقال كان هو أبو بكر، فقال كفاك ما يسألك ربك فسينجز لك ما وعدك. عند قبل القتال، قبل القتال يعد العدة ثم يستنصر الله على الأعداء ويسأله، ثم بعد ذلك يدخل المعركة. نعم.
يقول هل القول بنفس التعذيب بالنار هو الراجح، لأنه سبق استدلال حديث العرانيين بجواز التعذيب بالنار، ومن حرق بالنار يحرق، فما هو الراجح؟
نعم، هذا الحديث أمر صريح في أن التعذيب بالنار، أمرهم أن يحرقوا بالنار، ثم قال إن لا أعذب بالنار إلا النار. أما العرانيون هذا من باب القصاص، هذا من باب القصاص، سبل أعين الراعي فسبل أعينها، من باب القصاص، هذا القصاص مستثنى، هذا من باب القصاص، لأنهم ثم أيضا هذا شيء يتعلق بسبل الأعين فقط، سبل الأعين فقط، ما حرق جسمه بالنار، وإنما سبل الأعين كما فعلوا بالرعاة قصاصا. نعم.
ذكرتم أن عدد الكفار إذا كان أكثر بكثير فيجوز أن يفر المسلمون، فعلى ذلك هل يجوز أن يقف الجهاد لكثرة عدد المشركين عددا وعدة؟
فعلى ذلك
هل يجوز أن يقف الجهاد، يقف الجهاد لكثرة عدد المشركين عددا وعدة؟
لا، هو الآن مسألة الجواز، يعني إذا كان في الصف وكان أكثر منه فلا يجوز لها أن يفر إذا كانوا ضعفين، وإذا كانوا أكثر ولم يستطع جاز له، لكن ليس معنى ذلك انه لا يصاب، بل يصاب. هذا في غزوة المؤتة كانوا 3000 والمشركون 30,000، كم من فئة قليلة فئة كثيرة، لكن الكلام في الجواز، هل متى يكون الفرار كبيرا من كبائر الذنوب؟ اذا فر وكانوا اقل من ضعفين هذا يكون كبيرا من كبائر الذنوب، لكن ليس معنى ذلك انه يصاب، لا، الانسان له ان يصاب، لكن اذا شق عليه وأراد أن يترك فليس له ذلك إلا إذا كانوا أكثر من ضعفين.
نعم. لو باع رجل رجل ذهبا بشعير فإنه لا يلزم التماثل والتقابض باختلاف الجنس والعلة، فما الدليل على ذلك حفظكم الله؟
دليل هذا كثيرة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمحل بالمحل. إذا باع واحدا من هذه الأربعة في شيء آخر فإنه يجوز الزيادة. الأدلة كثيرة أن السكنة إذا باع أحد النقدين ببر أو شعير أو تمر جاز يعني التأجيل. الأدلة كثيرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، قضايا كثيرة لأنهم يشترون مثلا شيء من البر أو من التمر إلى الفضة يكون مؤجل.
نعم. يقول فضيلة الشيخ رفع الله قدرك وأعلى منزلته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول فضيلة الشيخ إنني أمر بكرب شديد وهم كبير، فنفس كربي نفس الله كربك، وفرج همي فرج الله همك في الدنيا والآخرة. سؤالي هو أنني قمت ببناء منزل وأضفت لهذا المنزل ملحق، فقمت بطلب شهادة إنهاء بناء من الجهة ذات الاختصاص فرفضت وأخبرتني برفع أمري وموضوعي إلى الجهة العليا للنظر في أمري، ومن خلال ما عرفت أن الجهة العليا سوف تقوم بأحد أمرين، إما غرامة مالية لا أستطيع دفعها أو بهدم ذلك الملحق. وفي هذه الأثناء قال لي شخص أعطني مبلغ من المال وسوف أقوم باستخراج الشهادة له. فضيلة الشيخ ماذا أصنع؟ فأنا ما بين أمرين كلها أصعب من آخر، فعلي ديون والتزامات وهدم ذلك الملحق يؤثر على بناء المنزل، فأفتني مأجورا، هل أعطي ذلك الرجل ما طلب من المبلغ لكي يقوم باستخراج الشهادة أم ماذا أصنع؟ بارك الله فيك وفي علمك وعمرك وأتى الله وقائف على طاعته.
نسأل الله أن يفرج كربتك. عليك باللجوء إلى الله والتضرع إلى الله والسؤال، فإن المسلم إذا رجع إلى الله وتضرع إليه فرج الله كربته. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، والنظر فيها، لأن الإفتاء في الحال قد يترتب عليه يعني تسرع، تحتاج إلى أن ننظر في المسألة هذه لعلك تكتبها وترسلها للإفتاء وترسل لنا على الشبكة الآن على الموقع وننظر فيها إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والتسديد. وفق الله لي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب الأجير، وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الملك رحمه الله لبيان حكم الأجير في الغزو والجهاد، هل يجوز أن يستأجر الإنسان أجيرا سواء كان هذا الأجير للخدمة أو للقتال، وهل يسهم له إذا قاتل أو وإذا خدم أو لا يسهم له؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، ولهذا المؤلف رحمه الله لم يجزم فيها بالحكم، ما قال باب يسهم للأجير أو باب لا يسهم، لأن المسألة فيها خلاف، وإن كان هو اختار قول الجمهور من العلماء، جمهور من العلماء وهو الصواب أن الأجير للخدمة أو الأجير للقتال يسهم له، هذا هو قول جمهور العلماء، وقيل لا يسهم له، يعني سواء استؤجر للخدمة أو استؤجر للقتال، قيل يسهم له فيهما وقيل لا يسهم فيهما، وقول أنه يسهم له فيهما هذا قول الجمهور وهو الذي دل عليه الحديث كما سيأتي. وأما الاستئجار في الغزو بأن يؤجر نفسه أو يؤجر طرفه، سبق الخلاف فيه الباب السابق، وأن الشافعي رحمه الله قال لا يجوز الاستئجار في الغزو، ولا يبيع الإنسان الغزوة. وأما مالك وقبل التحريف فقالوا بالكراهة، لأنه قد يكون محتاجا فيؤجر نفسه أو فرسه فيسهم له، في صح قول العلماء. فإذا هذه المسألة وهي الأجير في الخدمة، إذا استأجر الإنسان أجير في الخدمة كما استأجر يعلى بن صفوان بن يعلى، لأنه كان شيخا كبيرا، استأجر خادما له، إذا استأجر خادما له في الجهاد أو استأجره ليقاتل فإنه يسهم له، يقول الأكثر وجمهور من العلماء. وقال آخر من أهل العلم لا يسهم له. وأما الاستجارة في الغزو ليغزو بأن يؤجر نفسه ويأخذ أجرة ممن استأجره، أو يؤجر فرسه مثلا أو مركوبة كما في العصر الحاضر بسيارات أو مدرعات أو أسلحة، فهذا سبق الخلاف فيه في الباب السابق، وأن الشافعي منع من ذلك وقال لا يجوز ولا يبيع الإنسان الغزو. وذهب مالك وأصحابه الحنيفة إلى أنه يجوز مع الكراهة، قالوا لأنه قد يكون محتاجا فيؤجر نفسه وفرسه فيسهم له، إذا قاتل يعطى السهم، يصح قول العلماء. ثم بعد ذلك يبقى هل له أجر في الجهاد وهل يكون له أجر مجاهد لهذا الذي غزا بالأجرة أو الذي خدم بالأجرة أو الذي قاتل بالأجرة، هل له أجر الجهاد؟ هل يكون له أجر المجاهد؟ هذا على حسب نية، كما أن المجاهد الذي خرج إلى الجهاد ووعد بدون أجرة لا، على حسب نية، الإنسان إذا خرج إلى الجهاد طوعا بدون أجرة فهو على حسب نية، إن كان قصده إعلاء كلمة الله فله أجر المجاهدين، وإن كان قصده الدنيا أو الشهرة أو الرياء فله نية، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الذي استؤجر في الغزو قد يكون محتاج، فيؤجر نفسه ويكون له على ذلك نية صالحة قصد الإعلاء وكلمة الله ويستفيد أجره لأنه محتاج. ولهذا قال المؤلف عن باب الأجير، وقال حسن بن سيرين يقسم للأجير من المغنم، هذا يدل على اختيار المؤلف أنه يقسم للأجير من المغنم، الأجير الذي استؤجر سواء للخدمة أو للقتال يقسم له من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فأخذ فرس استأجر فرس وقال على النصف، يعني فحصل من الغريبة يكون نصف بينه وبين صاحب الفرس، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، قسم له وبلغ سهم 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحب الفرس 200. هذه الآثار كلها تؤيد ما ذهب إليه المصدق لأنه يسهم له. ثم ذكر المؤلف حديث صفان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله في غزوة تبوك، فحملت على بشر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا. وباللفظ الآخر أنه، وهذا هو الشاهد، حيث أقره النبي حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بن أمية على استئجار أجير في الجهاد، أقره لم يكن عليه، فاستأجرت أجيرا في اللفظ الآخر أنه قال كنت شيخا كبيرا فاستأجرت وزيرا. فقاتل رجلا فعض أحدهم الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته. جاء في اللفظ الآخر أنه هو الذي قاتل ويعلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إلى فتقضبها كما يقضب الفحل بسحل من الإبل. في دليل على أن من اعتدى على شخص فعض يده ثم نزع البعضوض يده من فمه فسقط الثنايا فدية له لأنه هدر دية اسمال هدر لأنه معتدي ولا دية المعتدي هو الظالم. يكون عض يده مضطر إلى أن يخرج يده ويخلص يده من فيه فهو مضطر. لا نقول أن يسرق يده يقبضها كما يقبض الفحل بل له أن ينزع يده. إذا نزع يده ترتب على ذلك سقوط ثنايا فهي هدر لأنه ظالم ومعتدي. نعم. والمقاتلة قول تقاتل رجل المرض المقاتلة المدافع تسمع عنه قال المقاتلة بالاستلاح المقاتلة والمدافع مثل ما جاء في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فلا يدع أحد يمر بيده فإنما فليقاتل فإنما هو الشيطان. المرض المقاتلة المدافع اسمه المقاتلة بالاستلاح. نعم.
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. حدثنا قتيبة
رجل شعره.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما هاهنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية.
نعم. هذا الباب أخذه المؤلف لبيان اللواء والراية والعلم هل هما شيء واحد أو تختلفان. واللواء والراية والعلم هو الذي يأخذه قائد الجيش أو من أو أحد الجند ويكون في علامة على المسلمين المجاهدين علامة يرجعون إليه. ذكر حديث قيس بن سعد الأنصاري قوله كان صاحب لواء رسول الله وأن الرسول يحمل اللواء في الحروب لأن هذا لأنه يرجع الناس إليه وينظرون إليه وهو دليل على بقائه وإذا سقط قد يكون سبب الهزيمة ذكر حج علي رضي الله عنه في إعطاء الله يوم خيبر وأنه تخلف كان بعيدا بسبب الرمل الذي أصاب عينيه ثم بعد ذلك لم يصبر قال أنا أتخلف عن رسول الله فلم يكن أتخلف فجاءه أربع بطال بسبب الرمل الذي عينيه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليله التي فتح النبي في صباحها قال النبي لا اعطين الرايه غدا او لا ياخذن الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله هذا في اثبات المحبه لله كما يكون جلاله وعظمته خلافا لمن انكر صفه المحبه من الشعر او غيرهم الذي يفسرونها بالرايه اي يفسرونها بالاراده او بغيرها الصواب صفه المحبه لله على ما يكون جلاله وعظمته وفي أن الناس تطاولوا لي إعطاء الراية لا محبة في الإمارة ولكن محبة في الوصف تحقق هذا الوصف يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله كل واحد يتمنى ومن يعلم أن كل مؤمن يحب الله ورسوله لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرص على شخص معين بعينه لأنه يحب الله ورسوله هذا الذي يرغب الناس فيه ولذا تطاول الناس تطاولوا وكان علي بعيد وكل تطاول وكل جاء أمام الناس يرجو أن يعطاها كل واحد يقول لعلي أنا أعطاها حتى يتحقق في هذا الوصف يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فقال أين علي وهو ليس في المكان بعيد قال يا رسول أربك ما يستطيع أربك ما يستطيع قال علي به هذا فيه دليل على دخول القضاء والقدر وأنما قدر الله له شيء فسيكون يأتيه ما قدر له فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها ترك القريبين منه وأعطاها رجل بعيد أرضا فجاء ثم تفل في عينيه فبرأ تعلم كله وجهه في معجزة ثم فتح الله عليه وقال فإذا نحن بعلي وما نرجو ما نرجو أن يأتي بسبب الرمل قال عليه فأعطاه الراية ففتح الله على يديه وشفاه الله لا أعطيه بالراية لأن الراية تكون مع الجيش ومعه الراية وكذلك الحديث الثالث سمعت العباس يقول للزبير ها هنا عبرك تركز الراية في الراية لها شأن واللواء والعلم من العلماء قال انه شيء واحد ومن قال انها ثلاث اشياء ممكن تقرا كلام الشارع في اوله كتاب باقيه في اللواء النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم اللواء بكسر اللام والمد هي الراية ويسمى أيضا العلم وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه وقال أبو بكر بن العربي اللواء غير الراية فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه فالراية ما يعقد فيه ويترك حتى تسقطه الرياح وقيل اللواء دون الراية وقيل اللواء العلم الضخم والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار والراية يتولاها صاحب الحرب وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم بالألوية وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض ثم ترجم للرايات وأورد حديث البراء رضي الله عنه أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرج الحديث أبو داود والنسائي أيضا ومثله لابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأبي علي من حديث بريدة رضي الله عنه وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ويجمع بينها باختلاف الأوقات وروى أبو يعلى عن أنس رفعه أن الله أكرم أمتي بالألوية إسناده ضعيف.
نعم.
ومقموسة عندنا.
نعم. ويحكي مقصود أن اللواء والعلم والراية كلها متقاربة منهم من قال هي شيء واحد ومنهم من قال إنها متعددة في الحديث هذا يحس استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيم ذلك عند الحرب، تكون علامة على بقائه. قدم حديث أنس في قصة في غزة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم اصطلح الناس على سيف المسلم في الله وخالد بن الوليد. يقول أخذ الراية، الراية تكون مع الأمراء في الحروب، تكون علامة. قولوا رجل، يعني رجل شعر رأسه صرحة. نعم،
كمل البحث.
نعم بس
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقوله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتزلونها.
نعم، وأكثر جمال على أخو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بروم مسيرة الشهر، وهذا النصر أفضل يكون له وليتباعه عليه الصلاة والسلام من الولاة والحكام المجاهدين العادلين، لأن المقصود نصر دينه. نصر بالروع نصر بالشارع، المقصود نصر دين الله، نصر دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون له وليتباعه. وهذا واقع كثير من الحروب الإسلامية، الجهاد في الصدر الأول في القرون الأولى، تجد الله النصارى والروم والكفرة يخافون من المسلمين أكثر الشهر بسبب الرعب، فهي له وليتباع عليه الصلاة والسلام من الولاة والحكام والجاهلين في سبيل الله، لأن المقصود رسول دين الله. والشاهد في الحديث أبي هريرة قال بعثت بجوامع الكلم ورصدت بالرعب، هذا قال ورصدت بالرعب، يعني الرعب الذي يلقى في قلوب الأعداء، والرعب سلاح، سلاح المسلمين إذا ألقي في قلوبهم الرعب ولو معه ولو كان عندهم القوات الهائلة. الرعب ينافي شجاعة القلب، فتجد أحيانا تجد من قلب في قلبه الرعب ما يستطيع الواجب، تجد معه أقوى على السلاح والعتاد، وتجده عظيم الجثة ولكن يصاب بالرعب. فيأتي رجل قصير، قصير القامة الصغير لكن شجاع القلب، فيأخذ سيفه من عنده ويقصر ولو كان كبيرا، هذا عنده رعب في قلبه، وهذا عنده قوة شجاعة. فالرعب هذا نص للمؤمنين وهزيمة للكفار أي كان، ولو كان معهم أقوى الأسلحة والعتاد. فإذا نصر المسلمون الله نصرهم الله، وألقى في قلوب أعدائهم الرعب فانقلبوا على عقابه خائبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ورصدت بالرعب، فبين انا نائم اوتيت مفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. وهذا من علامه النبوه، دلائل النبوه ان قال بين انا اوتيت مفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. بعد ذلك وقع هذا، حصل الفتوحات التي حصلت لأنبة عليه الصلاه والسلام ولاصحابه، أوتي بمفاتيح خزائن كسرى وقيصر، أوتي بأسرة كسرى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي وذهب إلى ربه، وأنتم تمتثلونها، يعني تستخرجونها وتستخرجونها، تمتثلون الخزائن تستخرجونها وتستخرجونها. جاءت الخزائن، جاءت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت خزائن كسرى قيصر، فصارت الأمة تتلها، تستخرجها وتستفيد منها وتوفقها في سبيل الله وفي أداء كلمة الله. نعم، وهذا بفضل الله تعالى وإحسانه على أتباع رسوله والداخلين لدينه عليه الصلاة سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر.
وهذا الشيء قاله انه يخاف ملك بني الاصفر، وهذا من الرعب الذي جعله الله ملك بني الاصفر، ملك دوله عظيمه قائم دوله الروم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرعب الذي القاه الله في قلوبه. وهذه قصه في ابي سفيان ذكرها هنا مختصره، وكان هذا قبل اسلامه لما جاء عراق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب من كان من العرب في الشام فوجدوا أبا سفيان وأصحابه فجاءوا بهم وسألوا الأسئلة المتقدمة ثم قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من يتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله وجهك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأنسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين أولئك ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. لما قرأ هذا الكتاب وفرغ من قراءة الكتاب كثر عند هرقل الصخب وارتفعت الأصوات يقول أبو سفيان وأخرجنا فقلت لأصحابي يقول أبو سفيان قال أبو سفيان حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة هذا الشاف لقد أمر علي عظم أمر بن أبي كبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فابن أبي كبشة لقب لزوج أم النبي صلى الله عليه وسلم لقب لزوج أمه من الرضاع يعيرونه به وهذا بجهلهم سبب بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول محمد بن عبد الله بن أبي طالب يقول ابن أبي كبشة ينسبون إلى يلقبونه بلقب لزوج أمه من الرضاع. فقال لقد أمر عمرو بن أبي كبشة العظمى شأنه إنه لا يخاف ملك بني الأصفر وهم الروم النصارى. وهذا هو الشاهد أن الله ألقى الخوف في قلب ملك بني الأصفر مع كونه رئيس دولة عظيمة العدد والعدة.
باب حمل الزاد في الغزو وقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر
ما نربطهما به كسر الباء. نعم
كسر الباء.
نعم
فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعل ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.
نعم، هذا الترجمة في حمل الزاد في الغزو. الغزو هو غزو الكفار والجهاد في سبيل الله، لما كان المؤمنون يغزون الأنصار ويغزون، من ترك الغزو غزي، لما كان المؤمنون يغزون يحملون الزاد معهم، فيه أنه لا بأس حمل الزاد في الغزو، وأنه ليس منافيا للتوكل على الله، فهو من الصور المشروعة. الغزاة والذين يحملون الزاد ويحملون السلاح كل هذا من الصور المشروعة، ما يذهبون بدون زاد وبدون طعام وشراب وبدون سلاح، لا بد من الأسباب المشروعة. ذكر في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في الهجرة مكة إلى المدينة مع صفوة أبي بكر، أنه لما أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السفرة وأخذ سقاء، هذا حمل الزاد، حمل الزاد، أخذ معه زاد سفرة وسقاء. قالت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر: لم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، ما نجد وكاء نربطهما به. فقالت: فقلت يا أسماء لأبي بكر والدها: والله ما لي شيء نربط به إلا لطاعته. قال: فشكيه باثنين فاربطيه بواحد، فاربطيه بواحد، بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت أو سميت ذات النطاقين. والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها، الحبل الذي تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها عن الأرض عند المهنة والخدمة والعمل. فهي رضي الله عنها لم تجد لسفرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسقائه مفرطه، فشقت ثوبها نصفين، فنصف شقت به ضبطت بواحدة الاستقاء وبالآخر السفرة، فسمى ذات النطاق. وهذا كله من الأسماء. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء